بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال كلامنا في النقطة 12، وهي أن يد الكافر أو سوق أو أرض الكافرين أمارة على عدم التذكية أم لا؟ وقلنا أنه ليست بأمارة، فالأدلة التي ذكرت للقول بالأمارية ليست تامة، ويبقى الكلام عن الثمرة المترتبة في كون يد الكافر أو سوق أو أرض الكفار أمارة أم لا. فذكر السيد الروحاني في منتقى الأصول الجزء السابع الصفحة 75 أنه قد تذكر بعض الثمار للقول بأمارية يد الكافر وعدم أماريتها، فيمكن أن نشير هنا إلى ثمار ثلاث. الأولى ما ذكرناه فيما تقدم، بأنه بناء على أمارية يد الكافر على عدم التذكية، فلو كان الكافر يبيع في سوق المسلمين فحينئذ تتعارض أمارية يد الكافر على عدم التذكية وأمارية سوق المسلمين على التذكية، فمقتضى يد الكافر أن هذا الحيوان ليس مذكر، ومقتضى سوق المسلمين أنه مذكر، فتتساقط الأمارتان، فتتعارض الأمارتان وتتساقطان، ونرجع لأصالة عدم التذكية. وأما بناء على أن يد الكافر ليست بأمارة، فحينئذ الحكم بعدم التذكية لما في يد الكافر مبني على أصالة عدم التذكية، فإذا جاء سوق المسلمين كان أمارة على التذكية فتقدم على أصالة عدم التذكية. نعم، إذن فبناء على أن يد الكافر أمارة تتعارض مع سوق المسلمين، ونرجع لأصالة عدم التذكية. بناء على أن يد الكافر ليست أمارة على عدم التذكية، فالحكم بعدم التذكية لأصالة عدم التذكية، والسوق أمارة مقدمة فيحكم بتذكية ما في يد الكافر. هذه ثمرة، لكننا ناقشنا سابقا وقلنا بأن هذه الثمرة ليست تامة، لأنه السوق الإسلامي
إنما يكون أمارة على التذكية عند وجود احتمال التذكية، أو بعبارة أصح مع عدم قيام احتمال على عدم التذكية. وإذا كان الحيوان مأخوذ من يد الكافر فاحتمال عدم التذكية موجود، فلا تشمل روايات سوق المسلمين هذا المورد، بل هي منصرفة. إذن سواء قلنا أن يد الكافر أمارة على عدم التذكية أم لم تكن، فالنتيجة واحدة، أن ما يؤخذ من يد الكافر في السوق الإسلامي محكوم بعدم التذكية. الثمرة الثانية، لو اجتمعت يد الكافر ويد المسلم على الحيوان، فعندنا شاة اجتمعت يدان عليها في وقت واحد، فعلى نصفها يد كافر وعلى النصف الآخر يد مسلم، فبناء على أن يد الكافر أمر على عدم التذكية سيحكم بأن هذه الشاة ليست مذكاة بكاملها، لأنه لا معنى لأن نقول النصف غير مذكى وهو الذي عند يد الكافر والنصف الآخر مذكى، لا يقول أحد بأن الشاة نصفها مذكى والنصف الآخر غير مذكى، بل بتمامها إما مذكاة أم لا. فإذا يد الكافر على هذه الشاة ويده أمارة على عدم التذكية، ويد المسلم أيضا على الشاة ويده أمارة على التذكية، فتتساقط فتتعارض الأمارتان وتتساقطان ونرجع لأصالة عدم التذكية، فهذه الشاة نحكم بعدم تذكيتها. وأما بناء على أن يد الكافر ليست بأمارة فحينئذ ما عندنا إلا أمارية يد المسلم فقط، يد المسلم على الشاء أمارة على التذكية ولا معارض لها، فنحكم بأن هذه الشاة مذكاة، وهذه الثمرات تامة. الثمرة الثالثة، لو كانت الذبيحة فعلا بيد الكافر وقبل أن تكون بيد الكافر كانت بيد مسلم، فكانت الذبيحة سابقا في يد مسلم والآن أصبحت بيد الكافر، فيد المسلم أمارة على التذكية حدوثا وبقاء، يعني كما أنها أمارة على التذكية بالأمس أيضا في هذا اليوم، فالأمارة أمارة على كل الأحوال، ويد الكافر التي هي الآن على هذا الحيوان أمارة على عدم التذكية، فتتعارض الأمارتان وتتساقطان. نعم. نستصحب. نحن عندنا أمارة على أن الشاء مذكر. لماذا؟ لأن في يوم السبت كانت تحت يد المسلم، يوم الاثنين صارت بيد الكافر، صارت عندنا أمارة جديدة على عدم التذكية، ف فهناك أمارة على التذكية وهذه أمارة على عدم التذكية. تقول تلك سابقة، نقول ولا يضر، فلتكن سابقة، يعني إذا كانت سابقة ستقدم. هل من 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 هل من مرجحات باب التعارض بين الأمارات السبق لأحدى الأمارات أم لا؟
الموضوع واحد ونفس الذبيحة.
نعم،
نفس الذبيحة موضوع واحد.
تمام،
يعني مع وجود التذكية ما ممكن أن يرفع التذكية للكافر.
نحن لا نريد أن نرفع، ما نريد أن نرفع شيء، نحن نقول يد المسلم أمارة على التذكية بس، الآن يد الكافر أمارة على عدم التذكية فقط، هذا الذي نريد. ما نقول أن نريد أن نرفع وتزول تلك الأمارة، ما نريد أن نزيلها. نقول هنا تعارض بين أمارتين، ولا نريد أن نرفع واحدة، نرفع الأولى بسبب المتأخرة، لا، نقول في رتبة واحدة من المعارضة. لماذا؟ الآن إذا جاءتنا رواية، جاءتنا رواية عن الإمام الباقر عليه السلام يرويها زرارة بأنه إذا شككت بعد فراغك من الصلاة احكم بصحتها، ثم جاءتنا رواية عن الإمام الجواد باب المراد عليه السلام بأنه إذا شككت في صحة صلاتك أعدها إذا شككت بعد الفراغ، فهل نقول الآن ما في تعارض؟ لأن تلك بعد موجودة من قبل، خلاص ما يتغير شيء. لا، هذا تقول لا تعيد الصلاة وهذه تقول أعد الصلاة، وبينهما 200 سنة أمارة تعارض أمارة، وهكذا هنا يد المسلم أمارة على التذكية، بعد التي ولتي جاءت أمارة أخرى بظاهرها تدل على عدم التذكية، يتعارضان ويتساقطان.
أنا كمشترك أتكلم
عن
العلم الآن. نعم، أنا كمشترك شفت الذبيحة حتى عدد المسلم أمارة على التذكية في يوم السبت.
نعم،
يوم الأحد شفت نفس الذبيحة،
نفس الذبيحة،
نفس الذبيحة تحت يد الكافر.
نعم،
يعني أنا عندي علم سابق.
إيه، لكن ما دام إن أنت ترى أن يد الكافر أمارة، أنت ترى المفروض أنك تراها أمارة على عدم التذكية.
أو على عدم التذكية.
إيه نعم، فما دمت تراها فتتعارض الأمارة.
طبعا في نفس الوقت الذبيحة تحت يد المسلم يد الكافر. يحصل التعارض، لكن سبق يد المسلم الآن معنا مثلا أعتقد بأمارية المسلم أمارية الكافر، أنا أعتقد كذا، لكن أنا شفت سابقا تحت يد المسلم حصل عليه اطمئنان، يوم فشت نفس الذبيحة
إزالة الاطمئنان ده يزول. لماذا لا تكون الأمارة المتأخرة هي المقدمة بناء على أنها أمارة؟ يوم كانت الذبيحة في يد المسلم كانت أمارة على التذكية، لكن لما رأيناها بعد ذلك صارت في يد الكافر، ونحن نسلم أن يد الكافر أمارة، تكون يد الكافر هي الحاكمة لأنها متأخرة، فالمفروض تصير ناظرة إلى تلك الأمارة السابقة. نعم، لو بنينا على أن يد الكافر ليست أمارة فكانت الذبيحة في يد المسلم يوم السبت، والآن مثلا يوم الاثنين في يد الكافر، فتبقى الأمارة على حالها بدون المعارضة. تم الكلام في هذه النقطة. نعم،
يوم السبت شفت المسلم يربح الدنيا،
خوف
عندي علم المال، يوم الاحد شفت نفس الذبيحة تحت يد الكافر، وانا اعتقد أمارية الكافر على نعمة الله، هذه ستة عارضة.
اي نعم، هذا الذي نحن نقوله، يد هذا يد مسلم أمر على التذكية، وهذا يد كافر أمر على عدم التذكية.
نعم، مع وجود علم الصابر.
نعم.
حتى الأمارة ما ترفع بالنسبة لي ما ترفع أصلاً تركية الذبيحة، لأن أنا أعلم أن هذه الذبيحة مذكرات، هذه الذبيحة مذكرة، لكن استولى عليها الكافر.
ما أعلم، أنا إذا أعلم خلاص انتهينا الكلام، إنه ما نعلم، عندنا أمارة بس، أمارة. ولعل يد المسلم ما تدل على التذكية يعني جزما، أقصى ما لدينا الأمارية على التذكية بس، هذا الذي لدينا. نعم. وسيأتي الكلام عند تعارض الأمارة في هذه النقطة 13 الآن، سيأتي الكلام إن شاء الله فيما لو سبقت يد الكافر مثلا، فهل نقول بحكومة المتقدم بحكومة المتأخر؟ نعم، في خلاف في ذلك والآن سيتضح. النقطة 13، حكم الحيوان المأخوذ من سوق المسلمين مع السبق بيد أو سوق الكفار، وهذه مسألة ابتلائية في زماننا الراهن، حيث نجد في السوق الإسلامي اللحوم بشتى ألوانها تأتينا تارة من البرازيل وأخرى من أمريكا، فما هو حكم هذه اللحوم الموجودة في السوق الإسلامي إذا كانت مسبوقة بسوق الكفار أو بأرضهم أو بيد الكفار؟ فهل نحكم بالتذكية لمجرد الوجود في السوق الإسلامي أم لا؟ هنا أقوال ثلاثة. القول الأول هو الحكم بالتذكية مطلقا، ويمكن أن يستدل لهذا القول بعدة أدلة. الدليل الأول، السيرة المتشرعية التي جرت في زمن الناس على معاملة الحيوان المأخوذ من سوق المسلمين دجاجاً أو شاةً أو سمكا إلى آخر، معاملة المذكى ولو كان مسبوقا بيد الكافر أو بسوق الكفار، فزرارة ومحمد بن مسلم وابن أبي عمير إلى آخر من المتشرعة كانوا يشترون من سوق المسلمين حتى فيما يعلمون أنه مجلوب في الأصل من سوق الكفار أو مسبوق بيد الكافر، وهذه السيرة المتشرعية حجة لأنها مأخوذة من الشارع يدا بيد. ويلاحظ عليه مضافا لما ذكرناه سابقا من أن السيرة ليست دليلا على سوق المسلمين لوجود النصوص، فلعل مستند السيرة هي النصوص، فنحن والنصوص. فمضافا لذلك نقول لو سلمنا جدلا بهذه السيرة المزبورة وأنها دليل تام على سوق المسلمين، لكنها دليل لبي لا لسان له، فنقتصر فيها على المقدار المتيقن، والمقدار المتيقن من سيرة المتشرعة هو التعامل مع الحيوان المأخوذ من سوق المسلمين معاملة المذكى إذا لم يكن مسبوقا بيد الكافر أو بسوق الكفار. أما مع العلم بالسبق بيد الكافر أو سوق الكفار فلا نحرز جريان السيرة على معاملة هذا الحيوان معاملة المذكى. الدليل الثاني، قاعدة نفي العسر والحرج، حيث يقال لو لم يحكم الشارع الأقدس بتذكية الحيوان المأخوذ من سوق المسلمين مع سبقه باليد الكافرة أو بسوق الكافرين للزم العسر والحرج، فإن أكثر اللحوم الموجودة في سوق المسلمين مجلوبة من بلاد الكفر أو مأخوذة من يد الكفار، فلو لم نحكم بأنها مذكاة لكونها من يد الكافر أو من سوق الكفار لزم من ذلك العسر والحرج، وهو منفي بقاعدة نفي العسر والحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فببركة القاعدة نحكم بتذكية ما في سوق المسلمين ولو كان مجلوبا من بلاد الكافرين. ويلاحظ عليه واحد، لا نسلم بلزوم العسر والحرج، وذلك فهذه مناقشة صغروية الآن، وذلك لأنه كما أن هناك لحوم مجلوبة من بلاد الكفر أو مسبوقة بيد الكفر أو بسوق الكفر، فهناك لحوم كثيرة لم تسبق بيد الكافر أو بالسوق أو بالأرض الكافرة، فهناك لحوم كثيرة في سوق المسلمين لا ربط لها بالكفار، فيمكن الاستفادة منها بدون لزوم عسر أو حرج، ونترك ما كان مسبوقا بيد الكافر. ثانيا، وهذه مناقشة كبروية، لو سلمنا جدلا بلزوم العسر والحرج لأن ما في السوق كله من الكفار، فمع ذلك نقول أقصى ما تفيده قاعدة نفي العسر والحرج لو سلمنا به جواز الانتفاع للاضطرار مثلا أو لأجل الحرج عفوا، لا للحكم بالتذكية، فإن قاعدة نفي العسر والحرج تنفي الأحكام الحرجية لا أنها تثبت، فهي تنفي شرطية إحراز التذكية فقط، فتقول ما دمت في حرج كل بلا حاجة لإحراز التذكية، لا أن القاعدة تثبت أن هذا اللحم مذكى، وبحثنا ليس عن جواز الأكل عند الحرج، فإنه لا شك بجواز الأكل حتى للميتة، ما نقطع أنه ميتة إذا كان هناك حرج أو اضطرار، إنما كلامنا عن التذكية، فهل القاعدة تثبت أن اللحوم الموجودة في السوق مذكاة مع سبقها بالكفر أم لا؟ لا تثبت لأنها نافية. الدليل الثالث، الإطلاق اللفظي كإطلاق صحيحة الفضلاء، كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل، فإن هذه الصحيحة مطلقة، ومقتضى إطلاقها جواز الأكل لما في سوق المسلمين سواء كان مسبوقا بالكفر بيد الكافر يعني وسوق الكفار وأرض الكفار أم لا، لأنها قالت كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين، ولم تقيد بعدم السبق بيد الكافر أو بسوق الكفار أو بأرض الكفار، فمقتضى عدم التقييد جواز الانتفاع مما كان في السوق الإسلامي حتى لو سبق باليد الكافرة، وهذا معناه أنه مذكر. ويلاحظ على هذا الدليل بأن الرواية لا إطلاق لها، بل هي منصرفة إلى سوق المسلمين مع عدم السابق بالأخذ من يد الكافر أو السوق الكافر أو سوق الكفار أو أرضهم. ولكن قد يقال أن هذا الانصراف يا مولانا محل تأمل ونظر. لماذا؟ لأن البلاد الإسلامية بالخصوص في زمن الناس كانت اليهود والنصارى موجودة فيها وفي أسواقها وبشكل كثير، فبناء على هذا نقول لا وجه للقول بالانصراف. فالإمام عليه السلام ناظر إلى هذه الأسواق الإسلامية وأن فيها من اليهود وفيها من النصارى وفيها لحوم مأخوذة ومسبوقة بيد الكفار، فلا نسلم بهذا الانصراف إلا اللهم أن يقال بأن هذا الإطلاق المدعى محتف بالمرتكز المتشرعي القائم على التعامل مع الحيوان المأخوذ من السوق الإسلامي معاملة المذكة ولو مع سبقه بيد الكافر مع احتمال التذكي. فإذا كان في احتمال التذكية صحيح يتعامل المتشرعة مع هذا الحيوان معاملة المذكى، فالرواية قد يقال فيها إطلاق محفوف بهذا المرتكز. بمعنى ماذا؟ أن ما في سوق المسلمين حتى لو كان مسبوق بيد الكفار يتعامل مع معاملة المذكى بشرط احتمال التذكي، أن نحتمل مثلا أن الكافر ذكاه أو أن من أتى به وجاء به من يد الكافر أو من السوق الكافرة أحرز التذكية. إذا صار هناك هذا الاحتمال فلا بأس، وإلا بدون وجود احتمال تذكية لا أطلاق. كيف؟
المسلمين
يعني
المسلم.
إيه نعم. أمارية يد المسلم حاكمة. هو نفس الكلام الذي ذكرناه، يد المسلم إذا كنا نحتمل أن هذا المسلم أحرز التذكية صحيح، إذا احتملنا أن المسلم حينما جاءنا بهذا اللحم من البرازيل أو من أمريكا جاء به بعدما أحرز التذكية، ما يحتاج نقطع، إذا قطعنا انتهينا، نقول نحتمل ذلك لأنه متشرع وسيبيع هذا اللحم في السوق الإسلامي، فإذا كان هذا الاحتمال موجود نعم تجري القاعدة يد المسلم أو كذلك حتى السوق الإسلامي. الدليل الرابع الإطلاق المقامي، الإطلاق المقامي حيث لو شككنا في وجود الإطلاق اللفظي وقلنا الرواية كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين منصرفة لا إطلاق لها، لو شككنا في وجود إطلاق لفظي فيمكننا التشبث والتمسك بالإطلاق المقامي. والفرق بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي هو أن في الإطلاق اللفظي نتمسك بإطلاق اللفظ حيث يأتينا اللفظ مجردا من القيد، مثل كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين، ولم يقيد بعدم السبق بيد الكافر. كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولم يسبق بيد الكافر، ما لم يذكر هذا القيد. فهنا يقال إطلاق لفظ. وأما الإطلاق المقامي فهو عبارة عن عدم ذكر الشارع للقيد في مجموع كلامه، وهو في مقام تعداد شرائط التذكية. مثلا كما لو كان الإمام يجيب عن سؤال البزنطي أو عن سؤال الحلبي، كما في الروايات السابقة حيث سألوه عن التذكية لما في سوق المسلمين وعن حكم شراء الحيوان المأخوذ من السوق الإسلامي، فالإمام سكت ولم يفصل بين أن يكون هذا الحيوان مسبوق بيد كافرة أم لا، بأرض كافرة أم لا، بسوق الكفار أم لا، مع أن في مقام البيان وتعداد ما يعتبر في التذكية وما لا يعتبر. فمقتضى أن الإمام عليه السلام لم يقيد ولم يستفصل بالسبق بيد كافرة أو لا، نستفيد من هذا الإطلاق المقامي. فلو شككنا في وجود إطلاق لفظي نتمسك بالإطلاق المقامي ونحكم بالتذكية لما في سوق المسلمين ولو كان مسبوقا بالكفار. ولكن يمكن أن يقال بأن هذا الإطلاق المقامي المدعى ليس بأحسن حال من الإطلاق اللفظي، فهو محتف بالمرتكز المتشرعي القائم على التعامل مع ما في السوق معاملة المذكى. إذا كان مسبوقا بالكفر، يعني بيد كافرة أو بسوق كافرة أو بأرض الكفار، مع احتمال التذكية. أما إذا لم يوجد هذا الاحتمال بتاتا فلا إطلاق مقامي لهذه الروايات، لأن الإطلاق المدعى محتف بالمرتكز المتشرعي الصالح لتقييد هذا الإطلاق. الدليل الخامس، لو كان اللبان، بمعنى أنه لو كان الحكم على الحيوان المسبوق بيد الكافر أو سوق الكفار أو أرض الكفار هو عدم التذكية لبان ذلك ولو في رواية واحدة، والحال أنك لا تجد من ذلك عينا ولا أثار ولا رواية واحدة تقول إذا كان الحيوان الموجود في سوق المسلمين مسبوقا بيد الكفار أو بسوقهم أو أرضهم فيحكم بعدم تذكية، لا تجد ولا رواية، مع أن المسألة محل الابتلاء. ويشهد لذلك بعض الروايات كرواية إسماعيل بن عيسى التي أشارت إلى وجود الكفار في سوق المسلمين، عليكم أنتم المسألة إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك. إذن لو كان الشارع المقدس لا يحكم بتذكية ما في سوق المسلمين إذا كان مسبوقا بيد كافرة أو بسوق الكفار أو أرضهم، لبان ذلك في النصوص، والحال لا تجد من ذلك عينا ولا أثرا. والكلام عن هذا نفس الذي ذكرنا، بأنه حتى لو سلمنا بهذا الدليل لكن إحرازنا له مختص بفرض أن ما في السوق يعني ما يؤخذ من يد المسلم في السوق الإسلامي يحتمل تذكيته، يعني اللي جابه نحتمل أنه أحرز التذكية، وإلا بدون هذا الاحتمال فلا يجدي. ولم يصلنا صحيح، ممكن ولا ننكر ذلك، لكن نحن علينا بالحجية لما وصل، وإلا ففي كل الموارد نقول لعل وصل الرواية المعارضة لهذه الرواية، لعل في روايات تقول سوق المسلم أصلا غير حجة من الأصل، معارضة لصحيحة الفضلاء التي هي العمدة على سوق المسلمين. فإذا نمضي على لعل ولعل لن نصل إلى نتيجة في أي شيء، لكن نحن الحجة علينا ما وصلنا، وما لم يصلنا فلا شأن لنا به. إذن هذا هو القول الأول، وهو القائل بأن ما في سوق المسلمين يحكم عليه بالتذكية مطلقا، سواء كان مسبوقا باليد الكافرة بالسوق الكافر بالأرض الكافرة أم لا. وذكرنا له أدلة خمسة، وقلنا كل هذه الأدلة غير تامة، يعني ما يمكننا أن نستفيد منها أن ما يؤخذ من السوق الإسلامي محكوم بالتذكية مطلقا، حتى بدون بدون احتمال، بدون احتمال التذكية. تتمة الكلام تأتيك، والحمد لله رب العالمين.